الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر مكتبة سبيل المؤمنين السمعية بالدمام أن تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن محاضرة ألقاها سماحة الشيخ صالح الفوزان، وهي بعنوان توجيهات للشباب.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن خير خلق الله وأشرف أنبيائه محمد رسول الله، الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وزوجاته الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيسر مركز الدعوة والإرشاد أن يرحب بصاحب الفضيلة شيخنا الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وأن يتجدد اللقاء مع فضيلته في هذه الليلة المباركة ليحدثكم أيها الأحباب عما ينبغي أن تتجهوا إليه، لأننا ولله الحمد في هذا الزمان نرى توجها عظيما إلى التدين وإلى طلب العلم الشرعي وإلى هذا النشاط الجيد الذي يبشر بخير من شبابنا، ولله الحمد والمنة. ولكن الشباب بحاجة إلى حنكة الشيوخ وحكمتهم وخبرتهم التي اكتسبوها في أيامهم، فصاحب الفضيلة يحدثنا، ولا أحب أن أطيل فأترك المجال لفضيلته وفقه الله وفتح عليه ونفعنا بما نسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإن هذا اللقاء الذي جمعني بكم في هذه الليلة المباركة لقاء أرجو أن يكون فيه خير وفائدة للجميع، وأن يكون فيه تعاون على البر والتقوى وتناصح وتذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لا شك أن شباب الأمة هم قوتها بعد الله سبحانه وتعالى. شباب الأمة هم عدتها وقوتها إذا صلحوا واستقاموا، لأن الشباب فيهم قوة وفيهم استعداد لا يوجد عند الشيوخ، وعند الشيوخ من الحكمة والتجارب ما ليس عند الشباب. فالأمة إذن بمجموع رجالها من شباب وشيوخ، ولكن للشباب دور عظيم في عزة الأمة إذا صلحوا واستقاموا، أو في انشقاقها إذا فسدوا وانحرفوا. فلذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون الله بحصول الذرية الصالحة، فهذا خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول رب هب لي من الصالحين. وهذا زكريا عليه الصلاة والسلام يقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهذا يعقوب عليه السلام يوصي بنيه عند وفاته بالتمسك بالدين: يا بني أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كل هذا مما يدل على أهمية شباب الأمة ومكانتهم في أمتهم. فالذرية الصالحة تكون امتدادا لحياة آبائها، فالأولاد امتداد لحياة الآباء بعد وفاتهم، فإن كانوا صالحين فإنهم يخلفون آباءهم بخير ويصل نفعهم لآبائهم وهم في قبورهم، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعونه. فإذا كان الولد صالحا فإنه ينفع أباه بعد وفاته، يكون قرة عين له في حياته، ويكون نفعا له بعد وفاته. بل إن الله سبحانه وتعالى يجمع في الجنة بين الآباء والذرية الصالحة لتطرى أعين بعضهم لبعض. قال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يتكرم الله جل وعلا ويتفضل ويجمع بين الوالدين أو بين الآباء وبين ذريتهم في منزلة واحدة في الجنة لتطر أعين بعضهم ببعض. وليس هذا الاجتماع في يوم او يومين او سنه او سنتين، وانما هو ادب الاداب لا انقطاع له ولا موت ولا اي مشد لجنات النعيم. وهذا كله بسبب صلاح الذريه مع صلاح الاباء. ولهذا جاء في الحديث أن من السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله. فهو من السبعة الذين ظلهم الله في ظل يوم القيامة. فدل هذا على أهمية صلاح الشباب استقامتهم على دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه شباب المسلمين وخصهم بوصايا، لذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وكان غلاما صغيرا قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فهذا التوجيه هو لابن عباس ولكل شباب الأمة أن يأخذوا بهذا التوجيه النبوي، فيحفظوا ربهم بمعنى أن يطيعوه ويتقوه ويحفظوا أوامره ونواهيه فيفعلوا ما أمرهم الله به ويتجنبوا ما نهاهم الله عنه. فمعنى احفظ الله يحفظ أي احفظ ما أمرك الله تعالى به وما نهاك عنه، احفظ دينك الذي جعله الله لك. ويقول في المقابل أن الله يحفظك مما كفر، لأن الجزاء من جنس العمل، فلله تجده تجاهه. فمن حفظ الله وداوم على طاعته فإن الله دائما يكون تجاهه، يكون معه، يحفظه ويؤيده وينصره، وإذا وقع في شدة فإن الله يفرج له منها، يفرج كربه ويزيل شدته إلى غير ذلك. وهذا صلى الله عليه وسلم يوجه النصيحة للشباب فيقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الدارة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصبر فإنه له وجاء. لما كان الشباب عنده قوة وغلبت شهوة فإنه يخشى عليه من هذه الشهوة أن تنازعه إلى الفساد. النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى ما يحفظ عليه أخلاقه ودينه، فقال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة قيل هي الخلع في الزواج، وقيل هي ما يكون بين الزوج وزوجته من حقوق ومتعة. ومن لم يستطع الزواج لفقره وقلة ماله واستعداده فإنه يصوم، لأن الصوم يفطر الشهوة، فالزواج يقضي على أو يستفرغ الشهوة العارمة ويجعلها في موضعها اللائق ويفيد ويغض البصر، فإنه أحسن للفرج، أعظم البصر وأحسن للفرج. فلا يتطلع الشاب إلى ما لا يجوز تطلع إليه إذا كان متزوجا، فإن زوجته تغنيه وتعفه عن التطلع إلى ما لا يجوز التطلع إليه، وأفضل من فرق من الوقوع في الفاحشة. وهذا من نعم الله على عباده، خلق لهم أزواجا تقر أعينهم بهن ويحصل بينهم السكن والوئام. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا لم يستطع الزواج فإن الصوم يكسر الشهوة ويكسر الشرة، لأنه يضيق مجاري الشيطان في الإنسان، فيخصمه من الوقوع فيما لا ينبغي. هكذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم شباب الأمة شغل فروجهم وتحصينها وإعفافها وتجنب ما حرم الله من أجل أن تبقى لهم رذيلتهم وأخلاقهم الكريمة ودينهم وأعراضهم، لذلك يكونون قوية لأمتهم. وإذا كان الأمر كذلك وأن صلاح الشباب عليه دور عظيم في كيان الأمة، فإنه يجب العناية بالشباب، فيجب على ولاة الأمور وفقهم الله أن يهتموا بشباب الأمة في تعليمهم وتوجيههم. وقد قاموا ولله الحمد ولاة أمورنا قد قاموا نحو الشباب بما يسهل صلاحهم بإذن الله، ففتحوا لهم المدارس، هيئوا لهم الدراسة بمراحلها الابتدائية والثانوية والجامعية والتخصصات، أتاحوا لهم فرصة عظيمة للتعلم كل حسب موهبته. فهذا يتعلم العلم الشرعي، وهذا يتعلم العلم العسكري، وهذا يتعلم العلم الصناعي، وهذا يتعلم الطب، وهذا لا شك أنه يكون الشباب ويعدهم للمستقبل بإذن الله، ويجعلهم في مستوى المسؤولية التي سيتحملونها لأمتهم. وكذلك على الآباء دور عظيم في توجيه الشباب، على الآباء دور عظيم في توجيه الشباب. كل يوجه أولاده، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه مسؤولية الآباء نحو أولادهم في البيوت، بأن يوجهوهم الوجهة السليمة، ولا سيما أداء الواجبات التي أهمها بعد الشهادتين صلوات الخمس. فمن سبع سنين يؤمر بالصلاة ليعتادها وينشأ عليها ويتمرن عليها، ومن عشر يلزم بها إلزاما ويؤدب إذا تركها. وأن يراقب في المضاجع بفرشهم ولونهم فيبعدوا عن أسباب الشر والفتنة. فرقوا بينهم المضاجع هذه مسؤولية الآن في البيوت. وكذلك على العلماء والموجهين المدرسين عليهم مسؤولية لكم الشباب. لا شك أن العلماء عليهم مسؤولية عظيمة في توجيه الأمة عموما وفي توجيه الشباب بتلكم، وذلك بتعليمهم ونصحهم وإرشادهم، سواء كان هؤلاء العلماء مدرسين أو كانوا دعاة وموجهين. فكل عالم عليه مسؤولية بقدر علمه نحو الشباب، لأن الشباب بحاجة إلى التوجيه السليم والتعليم الصالح. وكذلك على عموم المسلمين تعاون على البر والتقوى، أن يتعاونوا على شبابهم فيما يصلحهم ويحفظهم. ولا يقول الإنسان أنا ما علي من فلان ولا من أولاد فلان، كل عليه مسؤولية بقدر استطاعته. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، صاحب البيت راع ومسؤول عن رعيته، والمملوك راع في نام سيده مسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الشباب اليوم في وقتنا الحاضر وما يزيد به من الفتن والمغريات وما يشاهد ويسمع من أسباب الشر، لا شك أن الخطر اليوم عظيم أكثر من قبل، وأن على شباب المسلمين خطرا أشد مما كان من قبل، لأن الفتن تزيد في آخر الزمان وتعظم الفتن وتظهر الفتن في آخر الزمان. وقال الله: وإياكم شرا، تعظم الفتن في آخر الزمان. وهذا من علامات الساعة، ظهور الفتن هذا من علامات الساعة. فالفتن اليوم كثيرة التي تتجاذب شباب المسلمين، تيارات كثيرة يحتاج الشباب مع هذه التيارات إلى من يأخذ بأيديهم ويرشدهم ويوجههم الوجهة السليمة ويعطيهم الحصانة الكافية من شر هذه الفتن. فتن تموج في العالم تجهر، خصوصا نحو بلاد المسلمين. وشباب المسلمين ليسوا كشباب الأمم الأخرى الكافرة، لأن يعني شباب الأمم الكافرة هؤلاء ضائعون لأنه ليس بعد الكفر دم. أما شباب المسلمين فإنهم في مستوى المسؤولية أمام العالم، لأنهم يحملون رسالة عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الرسالة في شباب المسلمين، يعني واجب الرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي له تبليغ هذا الدين والدعوة إليه ونشر هذا الدين، هذا واجب شباب المسلمين، لأن الله حملهم هذا حيث اختار الرسول صلى الله عليه وسلم منهم وأنزل عليهم الكتاب، كلفهم بتبليغ هذا الدين الدعوة إليه ونشره في العالم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا كان شباب الكفار يسهون وينهون المغريات الشهوات، فإن شباب المسلمين يجب أن يكونوا بعيدون عن ذلك، لأن عليهم مسؤولية نحو العالم يقومون بها وهم مسؤولون عنها يوم القيامة. فواجب على شباب المسلمين أن يعوا مسؤوليتهم وأن يكونوا أنفسهم تيارات كثيرة، تيارات مغرية وهدانة كثيرة. أشدها وأخطرها تياران، تيار الأول تيار الفساد والانحلال الخلقي والتميع والتهسخ، وهذا أسبابه كثيرة لا تختار. أسباب التفسخ والانحلال من الدين والخلق وضياع الشباب كثيرة، منها الدعوات المضللة والأفكار الهدامة والمناهج المنحرفة التي يرضى بها شباب المسلمين وتبص في أفكارهم حتى ينطبعوا بها ويتخلوا عن واجبهم. والكفار حريصون كل الحرص في طليعتهم اليهود وعملاء اليهود وصنائع اليهود والناسورية لإفساد شباب المسلمين. والإجلاب عليهم بخيرهم ورجلهم بكل ممكن، هذا التيار خطير جدا يغزو شباب المسلمين في عقر ديارهم، أو يجلب شباب المسلمين للسفر إلى بلاد الكفار والإغراء في الشهوات والانغماس في الرذيلة، ثم يعودون إلى بلادهم بلا أخلاق وبلا دين وبلا مروءة، فيمرغون ويورقون من قتل بهم واجتمع بهم من بقية شباب المسلمين. وهذا تيار خطير يحتاج إلى مقاومة ويحتاج إلى تحصون لشبابنا. وقد تكون هذه المناهج المنحرفة قد تكون باسم الإسلام خداعا ومكرا، قد تكون باسم الإسلام والإسلام بريء منها من شدة المكر والخبث، أنهم قد يلبسونها لباس الدين. ولباس الإسلام من أجل أن يخدعوا شباب المسلمين وجهال المسلمين فيحسبوها من الدين، ليهدموا وجه الدين ويجعلوا هذا الشباب أسلحة بأيديهم. فمكر الكفار مكر متنوع، ومكر الكبار يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ولكن الله سبحانه وتعالى انما يؤيد وينصر من استعان به وامن به وقام بالواجب وبذل الصبر، فان الله يعينه. اما من اهمل وتكاسل وضيع فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه على تضييعه وعلى إهماله. هذا التيار تيار من الانحلال والفساد، إفساد العقائد والأفكار والتطورات، وهذا التيار الخطير، أو تيار الشهوات. فهذا التيار يتكون من شيئين: تيار الشبهات، وهذا يكون بإفساد العقائد بالشبه الباطلة التي قد تسمى باسم الدين، واسم الزكاة والفطنة، وكذلك تيار الشبهات الشهوات شهوات البطون وشهوات الخروج وما أكثرها. فهذا تيار خطير، تيار الشهوات وتيار الشبهات، وكل هذا من صنائع الكفار الذي تدبر ضد المسلمين وضد شباب المسلمين. والتيار الثاني تيار التشدد والغلو في الدين، تشدد والغلو في الدين، لأنهم إذا رأوا من الشباب رغبة في الدين وإقبالا على الدين فإنهم يحاولون أن يلقنوهم التشدد والغلو والتطرف في الدين حتى يخرجوهم منه، فهم يحاولون إخراجهم من الدين إما بالانحلال منه والخروج منه بطريق الفساد، وإما بطريق التشدد والزيادة في الدين ما ليس منه. فكم من شباب او شاب متدين ولكنه يدخل عليه تيار الغلو والتشدد حتى يفهم الدين معقوسا ومطلوبا، فلا يفرق بين الواجب والمستحب، ولا يفرق بين العزيمه والرقه، ولا يفرق بين أحكام الدين التي جعلها الله سبحانه وتعالى بحسب الأحوال والظروف، بل يظن الدين أنه دين التشدد والغلو دائما وأبدا. وهذه ظاهرة خطيرة كثرت في بعض شباب المسلمين اليوم، فصاروا يتنكرون لولاة أمورهم، يتنكرون لمجتمعهم، ويرمون مجتمعاتهم بالتساهل، ويرمونهم ويرمون علماءهم بالمداهنة، ويسمونهم بأسماء غير لائقة، وأنهم متساهلون في أمور الدين، لأنهم ينظرون إلى الدين على أنه دين متشدد ودين فيه علو وزيادة، فمن خالفهم في ذلك رموه بالعوائل، وهذا خروج من الدين، مش الدين. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم هذا الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الغلو في الدين ممنوع، حرمه الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو في الدين، وما أصاب الخوارج، الخوارج قوم يتدينون، الخوارج قوم يتدينون، يصلون الليل ويصومون النهار، حتى عرفوا بصفة وجوههم من كثرة القيام بالليل، ويكثرون من تلاوة القرآن، ولكنهم والعياذ بالله غير بالدين. وكفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، واتهموه وكفروا إخوانه من المهاجرين والأنصار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبب الغلو في الدين. فقاتلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قاتلوه حتى نصر الله أهل الحق عليهم، وقتل منهم خلق كثير، وخذلت سيفهم على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وكانت هذه بشارة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يقاتلهم، يقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قاتلهم أو قتلوه. فكانت هذه ميزة يعني من علي بن أبي طالب، أنه هو الذي قام بهذا الواجب الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هؤلاء العلماء. فهم إكرم التشدد وقلة الفقه، يدعون أنه يستدلون بالقرآن، وهم لا يفهمون القرآن، لا يفهمون القرآن، ينكرون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون نحن لا نحتج إلا بالقرآن، وهم لا يفهمون القرآن. يقول العلامة ابن القيم: ولهم نصوص قصروا في فهمها، يعني خوارج، ولهم نصوص قصروا في فهمها، فأتوا من التقصير في العلهان، أتوا من التقصير في العلهان. نصوص القرآن والسنة تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى فقه، ما كل من استدل بالقرآن أو استدل بالسنة يكون استدلاله صحيحا. نعم دليل صحيح القرآن كتاب الله عز وجل، ولكن الاستدلال والفهم يكون غير صحيح إذا كان هذا المستدل غير مؤهل وغير فقيه في دين الله عز وجل. فهذا مثال واضح وقع في المسلمين من ناحية التشدد. إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. والمتنطعون هم المتشددون، هم المتشددون في دينهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هالكون، وإن كانوا على حرص على الدين وعلى، لكن لما لم يكونوا على منهج صحيح وعلى خط مستقيم هلكوا، لأن من خرج عن الوسط هلك. الدين وسط ولله الحمد، الدين وسط بين الغالي والجاهل، دين الله بين الغالي، الغالي فيه هو المتشدد، وبين الجاهل عنه وهو المتساهل. الدين وسط ولله الحمد، ليس فيه غلو وليس فيه جفا، تمسك مع اعتدال. الله تعالى يقول لنبيه فاستقم كما امرت، فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، لكن قوله ولا تطغوا، استقيم ولا تطغوا، لان الطغيان هو الغلو. هذا نهي، لما امر الله بالاستقامه نهى عن الطغيان وهو الغلو، لان الطغيان يفسد الاستقامه. وقال سبحانه وتعالى فلذلك فادع واستقم ولا تتبع اهواءهم. وقال تعالى فاستقيموا اليه واستغفروه. لان الاستقامه التامه لا تحصل لكل احد، لا بد من خلل نفس، فامر الله بالاستغفار. اذا حصل للانسان خلل في الاستقامه ونقص في الاستقامه فانه يجبره بالاستغفار، فاستقيموا اليه واستغفروه يعني ما. وقال صلى الله عليه وسلم سجدوا وقاموا، استقيموا ولم تخطوا، وسجدوا وقاموا يعني من لم يستطع الاستقامة التامة فعليه بالمقاربة، يقارب، يقارب الاستقامة حسب استطاعته. وهذا الدين ولله الحمد دين الخير واليسر. ويقول صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ويقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا هو المنهج السليم الذي يجب على المسلم أن يسير عليه، منهج الاعتدال. ولا يمكن أن يعرف الاعتدال والاستقامة ويتحصل السلامة من الانحلال والغلو إلا بالتفقه في دين الله وتعلم دين الله. ولا يمكن أن يتعلم الدين ويفقه الدين إلا على يد العلماء، العلماء الربانيين الذين هم أهل للعلم والتعليم. أما إذا أراد الإنسان أن يأخذ العلم من غير مصادره ومن غير أهله فإنه يضيع. فمن انطوى على نفسه وتعلم على نفسه وعلى كتبه ضاع، وكذلك من تعلم العلم على غير أهله، إما على منحرفين في عقائدهم وسلوكهم، وإما على جهال لا يعرفون من العلم شيئا. فلا بد من اختيار العلماء والتلقي عنهم وسؤالهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعلى الشباب أن يرتبطوا بأهل العلم وأن يقبلوا على الدراسة الصحيحة، إما الدراسة النظامية في المدارس والمعاهد العلمية وكليات الشريعة وأصول الدين، وإما على أيدي العلماء في الحلقات في المساجد. أما تلقي العلم من غير هذا الطريق فإنه لا يمكن، ومن زعم أنه يصير عالما من غير هذا الطريق فإنه يكون جاهلا وهو لا يدري. وهذا خطر عظيم، مسألة التعالم ودعوى العلم والزهد في العلماء والأخذ عنهم، هذا سبب لكثير من الشباب مشكلات وأفهاما غريبة، أفهاما سبب لهم أفهاما غريبة ليست من دينهم وظنوها صحيحة. فالواجب على الشباب أن يتنبهوا لهذا، وأكثرهم ولله الحمد هم كذلك، ولكن من باب التوجيه ومن باب نصيحة من خرج عن هذا المنهج السليم، لا بد من هذا. على الشباب أيضا أن يحترموا آباءهم، وأن يبروا لآبائهم، وأن يحترموا كبار السن من المسلمين، وأن يستفيدوا من خبراتهم ومشوراتهم. فإن كثيرا من الشباب، وقد بلغنا الآن كثير عن بعض الشباب أنهم تنكروا لآبائهم، تنكروا لآبائهم، فصار الشاب له اتجاه غير اتجاه والديه، غير اتجاه أهل بلده، وصار يحمل أفكارا غريبة انعزل بها حتى عن والديه وعن مجتمعه، بسبب أنه تعلق بجماعات أو بمناهج ظنها حقا وأنها سليمة، ولكنها بعيدة عن الصواب. فلذلك حصل ما حصل في بعض الشباب، ولكن طريق الإصلاح منصور لله الحمد، إذا تنبهوا وإذا رجعوا إلى الجادة الصحيحة فإن العلاج منصور لله الحمد. هناك شباب جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم وقيامه يعني قيام التطوع وصيام التطوع، كأنهم تقالوا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم اعتذروا وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فظنوا أن الرسول في عمله هذا لأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فليس بحاجة إلى كثرة العبادة. فقال واحد منهم: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. أو قال بعضهم: أنا لا آكل اللحم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخبر هؤلاء الثلاث، فخطب صلى الله عليه وسلم وغضب وقال: أما والله إني لأرجو أن أكون أعلمكم بالله وأتقاكم لله، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الاعتدال، لا التشدد والغلو. لا يحرم نفسه من الراحة والنوم، ولا يحرم نفسه من الإفطار في بعض الأيام يتقوى بها، ولا يحرم نفسه من تزوج النساء وما أباح الله له، لأن هذا مما أباح الله له. ومن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن هذا الوسط وهذا الاعتدال فليس مني. يعني هذه براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن رغب عن سنته ولم يقبل هذا الاعتدال وهذا التوسط، فإنه ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن لم يكن من الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ضال وشقي. فالواجب على شباب المسلمين أن يتنبهوا للأخطار التي تحيط بهم والمكائد التي تحاك لهم من جانبي الإفراط والتفريط، التساهل والغلو، من جانب أخذ العلم عن غير أهله ومن غير مصادره، من جانب الانعزال عن مجتمعهم واستجلاب مناهج بعيدة عن مجتمعهم أو التأثر بأفكار بعيدة عن التمسك بالكتاب والسنة والهدي على منهج الكتاب والسنة، لأن أفكار الرجال وأقوال الرجال ومناهج الناس كلها يجب أن تعرض على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، فما وافق يقبل وما خالف مرد. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن يهدي للتي هي أقوى، يحتاج إلى الرجوع إليه والتفقه في معانيه وتدبر معانيه والعمل به. وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهجه، قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. منهج الرسول صلى الله عليه وسلم كله خير، منهجه في الدعوة إلى الله، منهجه في العلم والتعليم، منهجه في العبادة، منهجه في كل شيء، هو القدوة عليه الصلاة والسلام. لا نرجع إلى فكر فلان أو رأي فلان أو منهج فلان، إلا إذا كان هذا المنهج يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس، لأننا لا نتبع فلان وإنما نتبع الكتاب والسنة. أما ما خالف فإنه مردود على صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالواجب على شباب المسلمين التبصر والتعقل في أمورهم وترك هذه الأفكار الجديدة والغريبة والتصورات الخاطئة. أنا لا أقول إن هذا كثيرا في الشباب أو كل الشباب على ذلك، لا، الشباب ولله الحمد فيهم خير خصوصا في هذه البلاد، وهم يرغبون في الخير، ولكن حتى الذين هم على الاستقامة نقول لهم هذا الكلام ليحذروا، نقول لهم هذا الكلام ليحذروا من الأفكار الهدامة، لأن الإنسان لا يعمل الذكر حتى ولو كان هو مستقيما وصالحا لا يعمل الإنسان الفتنة. فنحن نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا بأن يحذروا من هذه المناهج والأفكار الغريبة. وأما من كان واقعا في شيء من الخطأ وهم قلة ولله الحمد، أو نرجو أن يكون غير موجودين في شبابنا، فنرجو أن يستقيموا وأن يرجعوا إلى الصواب وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويصحح الخطأ. هذا هو المقصود، والمسؤولية عظيمة جدا على الشباب وعلى كبار السن وعلى العلماء وعلى ولاة الأمور وعلى أرباب البنوك، كل مسلم عليه مسؤولية نحو هذا الدين بحسب استطاعته ومقدرته، كل مسلم فهو عضو من هذا المجتمع. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان شد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر أو بالسهر والحمى. فلا شك أنه يهمنا أمر المسلمين عموما وأمر الشباب خصوصا، فلذلك يحتاج شبابنا أصلحهم الله وهداهم ووفقهم وسدد خطاهم، يحتاجون إلى التوجيه دائما، ويحتاجون إلى التنبيه، ويحتاجون إلى تزويد بالعلم النافع، التبصير بأمور الدين، حتى ينشأوا على استعداد طيب، وحتى يتسلموا المسؤولية في مجتمعهم وهم مؤهلون لذلك، وحتى يقوى بهم دين الإسلام ويرهبهم أعداء الإسلام. فإن الأمة بشبابها، الشباب هو العدة التي يقوى بها كيان المسلمين، قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في الإنجيل كزرع، تنبهوا لهذا، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، هذا المجتمع المسلم يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ليغيظ بهم الكفار. الكفار يرتابون من اجتماع المسلمين وكلمة المسلمين وتوحد المسلمين شيبا وشبابا، الكفار يرتابون من ذلك ولا يصرون وينبسطون إلا إذا تفكك المسلمون وانعزل الشباب عن كبر السن وحصل الاختلاف بين الأمة، هذا هو مقصود الكفار وهو مطلوبه، وهم يعملون لذلك ليل نهار ويدبرون المكائد لتفكيك مجتمع المسلمين وتفريق كلمة المسلمين وتجهيل أبناء المسلمين بدينهم وتلقينهم أفكارا مخالفة للدين وقد تكون باسم الدين. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق والتسديد والصلاح والإصلاح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وأرى الأسئلة كبيرة، وقد شكى كثير من الإخوان من البارحة أن الأسئلة لم تعرض كلها، والأسئلة لا يمكن أن تعرض كلها لأنها كثيرة، ولكن أنا أقترح أنه يكون في بعض اللقاءات يكون ما يسمى باللقاء الفقهي، يعني يكون الجلسة من أولها إلى آخرها للإجابة على الأسئلة، وأن تحفظ هذه الأسئلة وتعرض على أحد المشايخ ويجيب عنها، وتكون الجلسة من أولها إلى آخرها للإجابة عن هذه الأسئلة.
نعم. يعني
هذا يسمى بالحوار المفتوح أو اللقاء الفقهي أو ما أشبه ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأثابكم وكتب أن ذلك في صحيفة أعمالكم. قبل أن نستعرض ما يسمح به الوقت من الأسئلة، هذه دعوة من هيئة الإغاثة الإسلامية للتبرع للمصابين بداء الكوليرا في أثيوبيا المسلمة، فجزاكم الله خيرا، من كان عنده صدقة فليتصدق فإن الله يجزي المتصدقين. أثابكم الله. في الصناديق في شباب تجدونهم عند الباب، عندهم صناديق أو كيس أو ما أشبه ذلك، من كان عنده صدق. بعض الأسئلة التي يستعرضها، سؤال يقول: أيهم أفضل للمرأة المسلمة، قيامها بواجب بيتها وزوجها أم تفرغها لطلب العلم وأن تجلب خادمة للقيام بواجبات البيت؟ أجدونا جزاكم الله خيرا.
نعم، الواجب على المسلمة أن تتفقه في دينها بقدر ما تستطيع، ولكن القيام بخدمة زوجها وطاعة زوجها وتربية أولادها لا شك أن هذا واجب عظيم، فتجعل للتعلم فرصة يومية ولو كانت قليلة أو جلسة قليلة، أو تجعل وقت للقراءة من كل يوم، والبقية من الوقت تكون لأعمالها البيتية، فهي لا تترك تفقه دينها ولا تنقطع للتفقه، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا يصلح لها أن تتفرغ لتفقه الدين وتترك أعمالها، تترك أولادها، تكلهم إلى الخادمة، ولا تشتغل بأمور البيت وتترك التفقه الدين نهائيا، بل تعتدل في هذا الأمر، تجعل للتفقه وقتا ولو قصيرا، وتجعل للأعمال البيتية وقتا يكفيها.
سؤال يقول فيه السائل: أن بعض الأخيار يجلب التلفاز إلى بيته ويقول بأنه لا يحب أن يتهم بالغلو، فما توجيه فضيلتكم؟
هذا ليس جلب التلفاز أو ترك التلفاز، ليس غلوا، ترك التلفاز ليس غلوا، وإنما هو احتياط للدين وللأسرة والأولاد، فهو تجنب للأسباب الضارة، ترك التلفاز هذا من التجنب للأسباب الضارة، لأنه يترتب على وجوده مضار للأولاد وللنساء ومضار حتى لصاحب البيت، من الذي يأمن على نفسه من الفتنة؟ وكل ما سلم الإنسان من أسباب الفتنة كان ذلك أحسن له حالا ومآلا، وليس ترك التلفاز وإدخاله البيت من الغلو، وإنما هو من الوقاية، وإنما هو من الوقاية. نعم.
يقول السائل: تحدث فضيلتكم عن الغلو، فأرجو تعريف هذه الكلمة، كلمة الغلو. أتابعكم الله.
الغلو الزيادة، الزيادة في الدين والزيادة في التدين، والخروج عن الحد المألوف، خروج عن الحد المشروع، ما هو بالمألوف، عن الحد المشروع، لأن الدين وسط بين الغلو وبين التساهل وتقوم بين الجفاء وبين الزيادة. هذا هو الغلو، زيادة عن المشروع في العبادة في كل شيء.
مندوب هيئة الإغاثة يذكر الأخوات الحاضرات في المسجد بأن عندهن من يجمع التبرعات، فيريد التنبيه إلى ذلك. هذا السؤال من أخ عسكري يقول بأنه يعمل حارس على أحد البنوك، فهل عمله هذا فيه شيء من الحرام أو أنه لا حرج عليه في هذه الوظيفة؟
هذا من
حراسة
الأمن،
حراسة
الأمن في البلد، ومكلف بحراسة الأمن في هذا الشارع وفي هذا المكان، فهو يقوم بما كلف به، يقوم بما كلف به، لأنه ما هو قصد حراسة هذا البنك فقط، وإنما قصد حراسة الأمن في البلد. وهذه مسؤولية أكلت إليه لأنه من رجال الأمن، فيقوم بهذا، يجب عليه القيام بهذا، لأنه لو ترك مثلا هذا المحل، ترك المحل الثاني واختل الأمن، حصلت مفسدة كبرى. نعم. وليس علاج البنوك في ترك حراستها، علاج البنوك ليس هو في ترك حراستها، علاج البنوك يكون بالنظر في تعاملها والنظر في نظامها، هذا هو تعديل البنوك. أما ترك حراستها هذا ليس منه، ليس هو حل للمشكلة. نعم.
سؤال طويل أختصره في بعض كلمات. يقول الأخ بأنه شاب ملتزم وتزوج بفتاة ليست ملتزمة، وأنه لقي منها عنسا لأنها تحب الخروج وتحب المشاهدة في التلفزيون وغير ذلك، وأنه يظن أن نفسه مربوط عنها إذ أنه لم يصل إليها حتى الآن، وأنها في عند أهلها ذهبت إلى منطقة أخرى تقيم عندهم، فهل يستمر في زواجه منها أم يفارقها؟ يريد توجيها من فضيلتكم وفقكم الله.
هذه مشكلة زوجية لا شك، يعالجها بالتي هي أحسن وأسهل، يمنعها من الخروج لأنها زوجته وله السلطة عليها، يمنعها من الخروج ويحاول إصلاحها وتقويمها وتعليمها، ولا يستعجل بالطلاق حتى يستفرغ ما عنده من الاستطاعة لإصلاحها، فإذا لم يستطع إصلاحها مع بذل الوسع فالطلاق حينئذ المخرج، فيه مخرج وفرج، يجعل الطلاق آخر شيء وآخر آخر محاولات. وأما قضية ما من الوخشى انه مصاب بشيء من السحر او من الربط، فاظن هذا من التوهيم ومن الوساوس التي يلقيها الشيطان على المسلم. ما كل مرض يكون سحرا، ولا كل امتناع عن الزوجه يكون بسبب السحر، قد يكون له اسباب اخرى تعالج بقراءه القران والورد والتعوذات الشرعية، يقرأ على نفسه ويقرأ على زوجته ويكثر من ذكر الله ومن الورد في الصباح وفي المساء، وهذا هو العلاج الصحيح بإذن الله، ولا يستعجل.
سؤال يقول فيه السائل: هل يجوز للولد أن يصلي عن والده المتوفى الذي لم يصلي أثناء حياته؟ وما هي الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الولد تطوعا لوالده المتوفى؟
إذا كان لا يصلي طوال حياته فليس بمسلم، ولا ينفعه شيء من العبادات والصدقات، ولا يجوز أن يستغفر له أو يدعو له. إذا كان كما يقول السائل أنه كل حياته لا يصلي ومات وهو فارق الصلاة، فهذا غير مسلم، ولا يجوز الدعاء له ولا الاستغفار له ولا ترحم عليه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى. وصلى الله العافية والسلامة. أما الذي مات على الإسلام وعلى الصلاة والاستقامة فهذا ينفعه الدعاء بإذن الله، ينفعه الاستغفار، ينفعه الصدقة، الحج والعمرة تنفعه. أما الصلاة عنه فهذا لا، الصلاة لا تدخلها النيابة، ولا يصلي أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد، لا فريضة ولا تطوعا. نعم.
سؤال من أحد الأخوات تقول بأنها مدرسة وأنها تقوم بأعمال نقصة في المدرسة، وفي نهاية العام توزع الأرباح، ولكن هذه الأرباح محددة سلبا بنسبة 10%، فهل يعتبر هذا من الربا؟ أفيدونا أجزاكم الله خيرا.
الربح المضمون هذا لا يجوز، الربح المضمون هذا لا يجوز، إنما الربح قد يحصل وقد لا يحصل. فإن حصل ربح يوزع على المساهمين، وإن لم يحصل ربح فإنه لا يوزع شيء، لأن هذا أمر يتبع حصول الربح أو عدمه، خسارة أو قابل للخسارة وقابل للربح. أما الربح المضمون ونلابد يصرف له 10% أو يصرف له 100 ريال مبلغ محدد أو 1000 ريال مقطوع، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، يدخل في الربا، يدخل في أكل المال بالباطل. نعم.
سؤال يقول: نحن شباب لدينا بعض العلم، وقد طلب إلينا الذهاب إلى الجمهورية السوفيتية المسلمة، حيث يعاني المسلمون هناك من الجهل ودخول بعض الفرق المنحرفة لتضليلهم، فهل يجوز لنا الذهاب هناك والدعوة إلى توحيد الله والعقيدة الصحيحة، علما أن الذهاب يكون لشهر واحد في الإجازة الصيفية في دون وفقكم الله؟
لا شك أن هذا أمر مهم، والذهاب إلى هؤلاء لدعوتهم إلى الإسلام وإلى تصحيح العقيدة هذا مهم جدا، ومن الجهاد في سبيل الله، وفيه أجر عظيم، ولكن هذا يكون لمن عنده الاستطاعة العلمية، يكون عنده علم يستطيع يبين للناس العقيدة الصحيحة، ويبين للناس ما يضاد بالعقيدة أو ينقص العقيدة من الشركيات والبدع. فإذا كان عنده استعداد علمي فهذا من أفضل الأعمال، يذهب ويدعو إلى الله ويعلم ويرشد، وهو مثاب إذا صلحت نيته. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعوة إلى الله من أفضل الأعمال، لكن بشرط أن يكون الداعي مؤهلا للعلم النافع. نعم.
سائل يقول بأن عمه ظاهر من زوجته ويسأل عن كفارة الظهار، وهل صحيح أن هناك أرقى يمكن عتقهم في هذا الزمان؟
جزاكم الله خير.
لا بد أن العم هو الذي يسأل بنفسه من أجل يعلم يحدد اللفظ الذي قاله، لأنه قد يقول الشيء ظهارا وهو ليس بظهار، لازم يحدد لنا اللفظ الذي قاله هو بنفسه.
لأنه قال: أنت مثل أختي.
إذا قال هذا فهو مظاهر، فلا هو الظهار. إذا شبهها بمن تحرم عليه فهو ظهار، وكفارته كما قال الله سبحانه وتعالى: عتق رقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. بالتفصيل هذا عتق رقبة، إذا لم يستطع العتق يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يستطع الصيام يطعم 60 مسكينا، كل مسكين نصف الصاع من الطعام. وأما هل هناك عتق الآن؟ نعم، في مكتب الشيخ عبد العزيز بن باز فيه موظفون مكلفون بهذا الشيء، من كان عنده كفارة عتق يذهب إليهم ويدفع لهم المبلغ المطلوب، ثم هم يقومون بالاتصال لمكتب هناك في البلد الذي فيه العز، ثم تشترى الرقبة وتعتق ويوفى بالصف إلى المحكمة ويسلم لصاحبه، فعليهم الاتصال بمكتب الشيخ عبد العزيز بن باز.
يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يحرص على أولاده في حضورهم إلى المدرسة وتأديته لواجباتهم ولكنه لا يحرص على متابعتهم في الصلوات ولا سيما في صلاة الفجر، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
هذا خلل عظيم وترك للواجب. نعم، الشرط على تدريسهم وعلى متابعتهم في المدرسة شيء طيب، ولكن هناك ما هو أوجب من هذا، وهو أمرهم بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالواجب على الوالد أن يبدأ أولا وقبل كل شيء نحو الأولاد بالصلاة، لأنها هي الركيزة الأولى التي يبنى عليها الدراسة وغير الدراسة من الأمور. نعم.
يقول السائل: بأنه انتشرت هذه الأيام ظاهرة القراءة على المرضى، وأصبح هناك كثير من الذين يقرؤون ولهم أماكن مخصصة، فما هو توجيه فضيلتكم حيال ذلك وفقكم الله؟
الواجب ضبط الأمور، وأن لا يسمح لأحد بالقراءة على المرضى إلا من عرف بسلامة العقيدة وعرف بعلمه، عرف بعلمه ونصحه، لا بد يكون معروفا منفوطا به. أما الذي لا يعرف فلا يفتح له المجال، أو الجاهل الذي لا العامي الذي ليس عنده شيء من العلم ومعرفة العقيدة لا يفتح له المجال، يجب منعه. وإذا ثبت عليه شيء من التخليف أو من الشركيات فيجب أن يسارع بالتبليغ عنه، تبليغ المسؤولين عنه من أجل الأخذ على يده، تبليغ مركز الهيئة، تبليغ مركز الدعوة، تبليغ المحكمة، حتى يؤخذ على يده.
هذا السؤال الأخير، يقول: إن هناك من الشباب من يطلق نظره وينظر إلى النساء ويقول بأن هذه نظرة عادية ليس من ورائها هدف أو شهوة، فنرجو من فضيلتكم إيضاح العواقب الوخيمة المترتبة على ذلك، جزاكم الله خيرا.
قل الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يجب على المسلم غض البصر عن النساء وعما لا يجوز النظر إليه، لأن النظر سهم مسموم من سهام إبليس. النظرة توقع في الشهوة، توقع في الفتنة، وإنما يسمح بنظرة الفجأة. نظرة الفجأة، إذا وقع نظرك على امرأة لم تقصد النظر إليها ولكن مفاجأة حصل على هذا يعفى عنه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما لك النظرة الأولى وليس لك الثانية. ونظر الفجأة هذا غير مقصود، أما النظر المقصود هذا لا يجوز، حرام الإنسان يقصد نظر المرأة ويقول: أنا ما أنظر إليها لشهوة أو ما أقصد الفتنة. هذا من الشيطان، هذا الكلام هذا من الشيطان، لا يجوز إطلاق البصر على النساء إلا المحارم أو الزوجات. أما النساء غير المحارم غير الزوجات فيجب على المسلم أن يغض بصره. نعم.
فيه كثير من الأوراق التي جاءت من الإخوان يطالبون فيها فضيلتكم بتكرار الزيارة لما فيها من الفائدة العظيمة، ويجعل الله لكم للثواب والأجر، وكذلك يقولون بأنهم يحبونكم في الله.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، فإن هذا من أوثق عرى الإيمان. وأما تكرار الزيارة فإن شاء الله نحن حريصون على هذا، كل ما أمكن إن شاء الله فنحن حريصون على تكرار الزيارة إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأثابكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ختاما نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يعلم ملتبسا علينا فنضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية بمدينة الدمام، تقاطع شارع 18 مع شارع الحلة وشارع مكتب سبيل السعودية، هاتف رقم 843-22-55. أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه المتسع سيتبعنا إكماله بهذه المادة.
والنصيحة لأئمة المسلمين، المراد بالأئمة هنا ولاة الأمور، ولاة أمور المسلمين، النصيحة لهم طاعتهم بالمعروف، طاعتهم بالمعروف وعدم معصيتهم إذا لم يأمروا بمعصية لله عز وجل، لأن طاعتهم طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في المعصية لكن يطاع في غيرها. هم معناه إذا أمر بمعصية تنخلع طاعته كلها، لا، تنخلع طاعته في هذه المعصية، أما ما عداها من الأمور غير المعاصي فيطاع فيها. قال الله تعالى: وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمر بطاعة ولاة الأمور بعد الأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين صلى الله عليه وسلم بماذا تكون طاعة ولاة الأمور، وأنها بالمعروف، وأنهم لا يطاعون في معصية، في معصية الله سبحانه وتعالى. كذلك من النصيحة لولاة الأمور القيام بالأعمال التي يكلونها إلى بعض الرعية من الموظفين، كل موظف فإنه يجب عليه أن يقوم بعمله على الوجه المطلوب، أن يقوم بعمله على الوجه المطلوب، فإن لم يقوم به على الوجه المطلوب لم يكن ناصحا لولي أمر المسلمين، لأنه على فرغة من فرغات المسلمين ومن ثغرات الإسلام، فكل مسلم موظف أو ولي لأمر من الأمور يجب عليه أن يقوم بهذا العمل خير قيام، لا هم من أجل الراتب فقط، لا يكون قصد الإنسان الراتب لأن هذا من قصد الدنيا، لكن يكون قصد طاعة الله وطاعة رسوله نفع المسلمين يحصل له الأجر. لا أقول أن الراتب لا يوكل، الراتب حلال لا بأس به حلال، لكن ما يكون قصد الإنسان هو الراتب، وإنما يكون قصد الإنسان هو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى ونفع المسلمين والقيام بعمل من أعمال المسلمين. فالموظف مستحفظ على العمل الذي وكل إليه، فإن أداه على وجه المطلوب كان ناصحا لولي أمر المسلمين، وإن نقصه كان غاشا لولي أمر المسلمين. كذلك من النصيحة لولاة أمور المسلمين الدعاء لهم بالسداد والتوفيق، ندعو لهم بالسداد والتوفيق والهداية، وأن يعينهم الله على ما وصل إليهم من أمور المسلمين. الدعاء لولاة الأمور هذا من النصيحة لهم، هو دليل على التعاون على البر والتقوى، وألا نتعرض لأخطائهم على رؤوس الملأ ونشرح على الناس، لأن هذا لا يأتي بخير، وإنما يسبب الفتنة ويزرع من قلوب الأحقاد وربما يحمل على تفريق الكلمة. وليس معنى هذا أننا نسكت عن الأخطأ، بل ننصح لهم. من النصيحة لولاة الأمور أن نعظهم ونذكرهم ونبين لهم الخطأ الذي حصل فيما بيننا وبينهم، إما مشافهة إن قدرنا، وإما كتابة إليهم، وإما توصية لمن يتصل بهم. نحاول أن ننبههم على الأخطاء، هذا من النصيحة لهم. ومن ترك النصيحة لهم السكوت على الخطأ، لأن هذا من الغش. إذا سكتنا فهذا غش لولاة الأمور، وإذا شرحنا أمورهم على الناس وعلى الملأ هذا من الغش لهم، ومن أسباب الفكرة وتفريق الكلمة، ومن نشر العداوة والبغضة بين المسلمين. أما إذا بلغناهم إما مباشرة وإما بواسطة وإما بكتابة فهذا من النصيحة لهم، هذا شأن المسلمين فيما بينهم، نصيحة لولاة أمور المسلمين. في الحديث الصحيح إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أما إذا سكتنا عن النصيحة لهم فإن هذا يسبب الضعف في المسلمين وينشر الخلل، ويكون من الغش للراعي وللرعية. السكوت لا يجوز، والتشهير لا يجوز، والأمر والتبليغ وتبليغهم بذلك هذا أمر واجب، هذا أمر واجب، وهذا من التعاون على البر والتقوى، ومن النصيحة لولاة أمور المسلمين. كذلك النصيحة لعامة المسلمين، عامة المسلمين، النصيحة معروفة هي عامة المسلمين، النصيحة لهم في أمور الدين: تعليم جاهلهم، تذكير غافلهم، ونشر الخير فيهم، وإعانة المحتاج، ومناصرة المظلوم، ومساعدة الفقير، ومواساة اليتيم. هذا من النصيحة لعامة المسلمين. ومن النصيحة لعامة المسلمين عدم الغش في معاملتهم، البيع والشراء. ألا الذين يتولون البيع والشراء في الأسواق، هؤلاء يتعاملون مع المسلمين، يجب أن ينصحوا لهم، لا يخدعوا المسلمين، لا يغشون. قال صلى الله عليه وسلم: من غش أو من غشنا فليس منا. لا تكذب العلوم التي في السلع، لا تكذب على الزبائن في القيمة، لا تخادع، لا تحلف الأيمان المنفقة للسلع، عليك بالصدق، وما يرزقك الله مع الصدق يجعل الله به البركة، وما يحصل لك مع الكذب هذا منفوق البركة. فالذين يزاولون البيع والشراء عليهم النصيحة لعامة المسلمين: لا يخدعوا ولا يغشوا ولا يخونوا ولا يكذبوا، أن يتعاملوا بيع معاملة المسلم لأخيه المسلم لا خديعة ولا نصر. والله حرم أموال المسلمين كما حرم أعراضهم، بل الصدق واجب حتى مع غير المسلمين، الصدق واجب حتى مع غير المسلمين. إذا تعاملت، إذا بعت على كافر أو شريت منه لا تكذب عليه أو تغشه، عليك بالصدق، يعني تمثل الإسلام. وسيقول عنك أعداء الإسلام: هذا المسلم، هذا الإسلام غش خديعة. لكن إذا تعاملت بالصدق فقد مثلت الإسلام تمثيلا صحيحا، ربما يكون سببا في الدعوة إلى الله ودخول الناس في دين الله أفواجه، كما حصل من تعامل الصحابة مع غيرهم. الصحابة ما أجبروا الناس على الإسلام، الصحابة ما أجبروا بلاد المشرق وبلاد المغرب على الإسلام إجبارا، وإنما دعوهم إلى الله عز وجل ومثلوا لهم الإسلام تمثيلا صحيحا، فدخلوا في دين الله أفواجا، وانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. هذا هو النصيحة لعامة المسلمين، كذلك من النصيحة لعامة المسلمين ستر العيوب، ستر العيوب مع النصيحة لأصحابه. ليس معنى ستر العيوب أن تستر، لا، ستر العيوب معناها أنك تنصح للإنسان فيما بينك وبينه، الذي عنده عيب تنصح له فيما بينك وبينه، أما أن تذكر عيوبه على الملأ فهذا من إشاعة الفاحشة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. من النصيحة لعامة المسلمين جمع كلمتهم وتأليف قلوبهم وترغيبهم في المؤاخاة والمودة ونهيهم عن التباغض والتناظر والتدابر، بس روح الأخوة الإسلامية فيه، هذا من النصيحة.